السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ.
كيف أحوالكم؟
الله يرضى عليك بارك فيك. الحمد لله.
نبدأ.
الصوت بعيد شيخ. نبدأ. الشيخ الصوت بعيد شوية. الصوت بعيد.
صوتي بالسماعات أنا الآن مركب. ما هو واضح؟
ما زال بعيد شيخ.
واضح الشيخ بس في بعد شوي يعني لو تقرب من السماعات.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السماعات جنبي هي الآن. واضح؟ السلام عليكم.
اي نعم السلام كذا أوضح الشيخ كذا طيب.
السلام عليكم. ها واضح؟
اي واضح يا شيخ واضح. شيخ محمد
يبغى لي اضغط على الزايد. ها واضح
واضح
نعم واضح واضح
نعم نعم.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم ابدا.
تفضل يا شيخ. تفضل الله يبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله واصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على أحاديث كتاب الصوم أو أبواب الصوم من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب الصوم في السفر.
نعم مش صحيح.
إلى باب ما جاء في الصوم في السفر. نقرأ ونعلق إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم في السفر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر تحويل قال: وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعد قال: حدثني عثمان بن حيان الدمشقي قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا المسألة الأولى: ما هو السفر؟ نقول السفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، والكلام على هذا التعريف لعله يأتي إن شاء الله أثناء كلامنا على ما يتعلق بالسفر، صلاة السفر في نفس سنن ابن ماجة بعد إن شاء الله. المهم أن نعرف أن السفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، بنية وهيئة مخصوصة. هذا هو السفر الذي يجوز فيه أو تأتي أحكام الصوم فيه. ويلاحظ أن علة حكم الصوم في السفر هي السفر، لم يذكر السفر. فأي سفر حتى ولو كان الإنسان براحة تامة في حال انتقاله وبروزه من محل إقامته بالنية والهيئة المخصوصة إلى المكان الذي يقصده، فإنه مسافر يجوز له أن يأخذ حكم الصوم في السفر الذي ما حكم الصوم في السفر؟ نقول حكم الصوم في السفر أنه مباح، أنه مباح. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن السفر يمنع وجوب الصوم، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية تبين أن السفر يمنع وجوب الصوم، يمنع وجوب الصوم. فإذا امتنع الوجوب بقيت الإباحة، بقيت الإباحة. ويدل على الإباحة حديث حمزة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في ثاني أحاديث الباب، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فإن تعليق الأمر، تعليق الأمر أو تعليق العبادة على المشيئة دليل على الإباحة لا على الاستحباب، دليل على الإباحة. فيباح الصوم ويباح الفطر في السفر. طب أيهما أفضل؟ نقول الأفضل الفطر، الأفضل الفطر في السفر، لمن غلب على ظنه أنه سيستطيع أن يصوم إذا ما وصل إلى الحضر. ما دليل الأفضلية؟ دليل الأفضلية أن الصوم في السفر رخصة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن الدليل على الاستحباب في السفر هو أنه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر، إلى أن الصوم في السفر أفضل، إلى أن الصوم في السفر أفضل لأنه أفضل عبادة. وقيد بعض أهل العلم جواز الصوم في السفر بشرط أن لا يضر بنفسه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. قال العلماء وذلك إذا كان الإنسان إذا صام في السفر يتضرر، فمن صام هو يعلم أنه يتضرر فإنه قد فعل فعلا ليس من البر، ليس فقط لا يؤجر بل ليس من البر أيضا، ليس من البر أيضا. فإذا نقول حكم الصوم في السفر أنه مباح، أنه مباح، بل يتأكد الفطر في السفر في حق من كان يتضرر إذا صام في السفر. وعلى الإطلاق فنقول الفطر في السفر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وذلك في حق من ضمن أن يصوم إذا كان في الحضر، في حق من كان يضمن أن يصوم إذا كان في الحضر. أورد المصنف حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فأقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فعل لبيان جواز الأمرين، فعل لبيان جواز الأمرين، وإنما يستدل على تفضيل أحدهما على الآخر بأدلة أخرى كما ذكرنا. ثم أورد حديث أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر فافطر. فأقول هذا الحديث دليل العلماء على أن الصوم في السفر على أن الفطر في السفر ولا مستحب، لأنه علقه بالمشيئة، لأنه علقه بمشيئة الشخص، وهذه قاعدة. فهو على إباحة، فهو على الإباحة. لذلك العلماء مثلا استدلوا بأن أمره صلى الله عليه وسلم على الاستحباب وليس على الوجوب في ترك الأخذ من الشعر والبشر والظفر لمن أراد أن يضحي، قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، فعلقه بالإرادة وبالمشيئة، فقالوا هذا دليل أن هذا ليس بواجب. ثم أورد المصنف حديث أم الدرداء رضي الله عنها، قال عن أبي الدرداء أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر. هذه ساقطة عندك في النسخة اللي عندك يا أبو هاشم، صح؟ عبارة وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة.
لا موجودة
الحر. لم تقرأها؟
موجودة عندنا.
ما قرأتها أنت؟
لعلنا سأوتعنا.
طيب الحمد لله. وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. أقول هذا الحديث فيه دلالة على أن الفطر في السفر جائز ومستحب وأنه ليس بواجب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا من يقول لي الدليل على السنية سنية الفطر في السفر في هذا الحديث من فين؟ هاي أبو هاشم، الدليل على سنية الفطر في السفر في شهر رمضان من فين؟ من أن الرسول
كان صائم معه والباقين ما كانوا صائمون
فاطرين، فأقرهم على الفطر، صح؟ لقد رأيتنا مع رسول الله، صح؟ نعم. فهذا يدل على أن الفطر في السفر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من الجماعة، والرسول علم من نفسه ومن عبد الله بن رواحة أنهما يستطيعان ولا يضرهما الفطر في اليوم الشديد الحار فصاما، وإلا فإن الرسول أقر الجماعة على فطرهم في السفر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اجتمع فيه قول، اجتمع فيه فعل من الرسول مع إقرار، فعل مع إقرار، إقرار على خلاف فعله، فدل ذلك أن فعله على سبيل الإباحة وبيان الجواز في حق من كان لا يتضرر من الصوم في السفر. نعم. طبعا مسألة أخيرة نذكرها في هذا الحديث، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. فيه أن الإنسان إذا علم ووثق من نفسه أنه لا يتضرر في من العبادة في مثل هذا الحال وفعل، أنه لا حرج إن شاء الله عليه في ذلك، وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتحرى اليوم الحار ليصوم فيه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان ابن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر.
صائم رمضان في السفر
كالمفطر في الحضر.
كالمفطر في الحضر، نعم. طيب خلينا نشوف إيش كتب المخرج في تخريج هذا الحديث. حكم إنه هذا الحديث حديث ضعيف وهو كذلك. طيب باب ما جاء في الإفطار في السفر. أورد فيه حديث: ليس من البر الصيام في السفر، من رواية كعب بن عاصم ومن رواية ابن عمر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أقول هذا يعني نفي مطلق، فليس من البر مطلقا أن يصوم الإنسان في السفر، ولكن قيد هذا الإطلاق قصة هذا الحديث وفرشه، وهي المسألة التالية. أقول هذا الحديث له قصة، وقصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فشاهدوا فكانوا يعني يجلسون في الطريق، فشاهدوا جماعة من الصحابة اجتمعوا على رجل، فسأل الرسول فقال أغمي عليه بسبب شدة الصوم عليه في السفر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الإطلاق في هذا الحديث قيده سياقه وقصته، فصار معنى الحديث ليس من البر الصيام من الصوم في السفر، ويبلغ به الحال كمبلغ هذا الرجل أن يغمى عليه أو أن يتعب ويسقط بسبب الصيام في السفر. فيصير نقول هذا الحديث المطلق دل على معناه سياقه، فقيده، قيد إطلاقه، قيد إطلاقه، فقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر قيده قصة الحديث وسياقه وسببه. المسألة الثانية، تحت هذا الحديث تكلم ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام عن الاستدلال بالسياقات في تقييد المطلقات وتخصيص العام وبيان المراد، وقعد قاعدة ما كل من جاء بعده من علماء الأصول نقلها من كلامه في شرح العمدة، أن السياق مما يستفاد منه في تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل وبيان المراد، وهذا مما ينبغي على المتفقه أن يراعيه، فلا يقف عند متن الحديث دون أن يبحث عن سببه وقصته. ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله بجمع أسباب ورود الحديث، كما في القرآن أسباب نزول الآيات، فهنا اهتموا بجمع أسباب ورود الحديث، لأن سبب ورود الحديث وقصته وسياقه يبين معناها المراد منه، كما في هذا الحديث فإن سياق الحديث بيّن أن إطلاقه غير مراد، بدليل أن الرسول صام في السفر، وبدليل أن الرسول قال لحمزة إن شئت فصم إن شئت فافطر، فلو كان ليس من البر مطلقا الصيام في السفر لما أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الصوم في السفر وقال إن شئت، ولما أقر الصحابة الذين صاموا أو الذين أفطروا. فالسياق مهم جدا في معرفة معنى الحديث. مسألة، ختم المصنف هذا الباب بحديث أن صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. أقول هذا الحديث معناه كما ليس من البر الصوم في السفر، كان يتضرر من صومه في سفره فهو كالمفطر في الحضر، لأنه عمل عملا ليس من البر، ليس من البر. وهذا الحديث مما اختلف فيه رفعا ووقفا، ورجح جماعة من أئمة العلل أنه موقوف. أقول إن ثبت موقوفا فهو في حكم المرفوع، ومعناه كمعنى ليس من البر الصيام في السفر. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك الرجل عن أنس بن مالك الرجل من بني عبد الأشهل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: أدن فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها.
نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان حكم الصوم للحامل والمرضع. أورد فيه حديث رجل من بني عبد الأشهل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، يعني يأكل إما طعام الإفطار أو طعام العشاء أيهم، فقال أذن فكل، فقلت أني صائم. طبعا طعام العشاء من يذكروه يعني بعد الظهر في العصر، هذا يسمى طعام العشاء عندهم، ولذلك يقولون ترك طعام العشاء مهرمة، يعني الغداء اللي عندنا احنا نسميه الغداء. احنا عندنا ثلاثة وجبات، افطار وحاجة الغدوة في الصباح كذا، هذه اللي يقولوا ترك العشاء مهرمة. طيب، قال أذن فكل فقلت إني صائم، قال أجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن أنس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها أن تفطر. طيب، هذا الباب فيه مسألة مهمة جدا يكثر الكلام عنها، وهي مسألة ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا، ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا. جمهور أهل العلم أن الحامل والمرضع المريض تفطران وتقضيان وتطعمان، كالمريض إذا أخر الصيام أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، وهذا كما يقول الترمذي قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعض أهل العلم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءت قضطا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق، أقول وهو قول ابن عمر وقول ابن عباس وقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءت قضطا ولا إطعام عليهما. أما الجمهور على أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله. وقد أفرد الشيخ حماد الأنصاري هذه المسألة برسالة رجح فيها قول ابن عباس وقول ابن عمر، ولكن الفتوى عندنا بقول الجمهور، أن الحامل والمرضع أنهما تفطران وتقضيان، وبعض العلماء يأمرونها بالإطعام وبعضهم لا يأمرونها بالإطعام. وقد تأملت الآثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر في أن الحائض وفي أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان، تفطران ولا قضاء عليهما، أو تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، تأملتهما فوجدتها في يعني نساء كأنهم يتواتر عليهم كل سنة حمل ورضاع، فيصعب على المرأة في هذه الحال أن تقضي. فالمرأة إذا كانت في كل سنة حامل فهي بين حامل ومرضع في كل رمضان فإنها تقضي بسبب كثرة ما يلزمها من الصيام، وأنه يصعب عليها ذلك والمشقة تجلب التيسير. فممكن نأخذ بقول ابن عباس وبقول ابن عمر، وممكن نأخذ بقول الجمهور، نقول المرأة إذا كان حملها ورضاعها متقطع بحيث أنها ممكن سنتين ما تحمل وسنة تحمل، ويكون رضاعها أو حملها في سنة وفي السنتين اللي بعدها ما تحمل ولا ترضع، فهذه تأخذ بقول الجمهور، تفطر وتقضي، تفطر وتقضي. أما إذا كان كل سنة والثانية تحمل بحيث أنه يصعب عليها القضاء بن عباس، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير، والله أعلم. نعم. أما حديث أنس الذي ختم به الباب ضعيف جدا، لأنه فرق أو تخاف على نفسها، أن مطلقا الحبلة إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها لها أن تفطر، بل بالعكس إذا كانت تخاف على نفسها يعني حكمها كحكم المريض واضح، فإنها تفطر هذا واضح، لكن يبقى هل تقضي كالمريض أو لا تقضي، هل تقضي كالمريض أو لا تقضي. فهذا الحديث خصص الحكم في حالة أنها أفطرت تخاف على نفسها، والمرضع تخاف على ولدها. على كل حال هذا الحديث ضعيف، ما ثابت في التفريق، إنما ممكن نفرق بما جاء في أثر ابن عباس وابن عمر أنه مر على جارية له حامل، وكانت قد أفطرت رمضان الذي قبل، فأمرهما بالفطر وأن لا قضاء عليهما، وأن تطعم عن كل يوم مسكينة، وأن تطعم عن كل يوم مسكينة. فيصير حكم الآية وعلى الذين يطيقونه ثابت للشيخ والشيخة وللحامل والمرضى، ثابت للشيخ والشيخة وللحامل والمرضى، على هذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس وابن عمر، والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء رمضان. قال: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى شعبان. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم.
نعم، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث المحقق كعادته الحديث الثاني حكم بضعفه، والمفروض لا حكم بصحته، جزاء الله خير، حكم بصحته. هذا الحديث الباب فيه بيان ما جاء في قضاء رمضان، ما جاء في قضاء رمضان. عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى شعبان. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: إذا كان على الرجل أو على المرأة قضاء رمضان الذي بعده إلا بعذر، رمضان هو شعبان، خشية أنها قالت: إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى شعبان. المسألة الثانية: عائشة رضي الله عنها ذكرت في حديث في رواية أن سبب التأخير حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعني يكون عند المرأة خاصة إذا كان زوجها يأتيها دائما ولا تستطيع أن تصوم في كل وقت والرجل يحتاجها، فلها أن تؤخر حتى يضيق عليها الوقت في شعبان، فلا يجوز لها أن تؤخر عن شعبان إلا بعذر. فإن أخرت عن شعبان وما قضت حتى جاء رمضان ثم أرادت أن تقضي بعد ذلك، فإنها تقضي إن كانت أخرت بعذر لا شيء عليها، وإن كانت أخرت بغير عذر فعليها مع الصيام الإطعام. المسألة الثالثة: قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بقضاء رمضان. أقول هذا في قصة المرأة التي جاءت تسأل الرسول صلى الله تسأل عائشة رضي الله عنها أنقضي الصوم والصلاة؟ فقالت لها عائشة حرورية أنت؟ قالت لا إنما أسأل. فقالت السيدة عائشة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، يعني الصلاة التي دخلت عليها وهي حائض لا يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائها، أما الصلاة التي دخلت عليها وهي طاهر وحاضت قبل أن تصليها فهذه لابد أن تقضيها وتصليها إذا طهرت وارتفع عنها عذر الحيض. كذا كملنا نص ساعة، تبغون نكمل ولا نوقف؟ كملنا نص ساعة.
انتهى الوقت كذا، كذا انتهى الوقت شيخنا بارك الله فيك.
خلاص نوقف عند هذا.
إن أذنت لنا في سؤالين
وعلى آله وصحبه وسلم جميعا. مرحبا.
إن أذنت لنا في سؤالين بس يا شيخ.
أمركم أمركم.
الله يحفظكم يا شيخ. في سؤال يقول السائل متى يترخص المسافر في الفطر؟
المسافر له رخصة الصوم، له رخصة القصر وله رخصة الفطر، أما قصر الصلاة فلا يكون إلا بعد مجاوزة البنيان، بنيان البلد التي يقيم فيها، أما رخصة الفطر فإنها تكون من حين ما يضع رحله، من حين ما يضع قدمه على رحله ليركب دابته ويركب دابته فإن له أن يفطر. وقد أفرد هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله بجزء حديث مطبوع في أن المسافر يحل له الفطر من حين ما يضع قدمه على رحله عند سفره. نعم، ولو لم يجاوز بنيان بلدي.
بارك الله فيكم شيخ. الشيخ يقول السائل إذا قدم المسافر المفطر إلى بلدي قبل الغروب فهل يمسك أم يأكل أم يجوز له الأكل؟ يعني
هو مفطر لكن لا يظهر إفطاره للناس، لا يظهر إفطاره للناس لأنه أفطر بسبب مشروع وهو السبب السفر، فالأفضل أن لا يظهر إفطاره للناس ويمسك أمامه، ويمسك أمامه، وإن أكل أو شرب فلا حرج عليه لأنه أفطر بعذر شرعي، أفطر بعذر شرعي. نعم،
جزاك الله خير شيخ بارك الله فيك
وإياكم، حياكم الله وجزاكم الله خير. وأكرر شكري للأخ عمر حسن الأثيوبي جزاه الله خير على هذه الغرفة اللي فتحها لنا، وأسأل الله أن يجعل أجر ذلك في ميزان حسناتي، كما أشكر فضيلة الشيخ السيد أسامة الأهدل على قراءته وتحمله لنا جزاه الله خير.
جزاك الله
السلام
خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنتم تسجلوا صح؟
أيوة شيخ، أيوة سجل.
سير أدوها للأستاذ نصيف. ها؟
طيب شيخ.
جزاكم الله خير. أي سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ.
كيف أحوالكم؟
الله يرضى عليك بارك فيك. الحمد لله.
نبدأ. الصوت بعيد شيخ.
نبدأ. الشيخ الصوت بعيد شوية. الصوت بعيد.
صوتي بالسماعات أنا الآن مركب. ما هو واضح؟
ما زال بعيد شيخ.
واضح الشيخ بس في بعد شوي، يعني لو تقرب من السماعات.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السماعات جنبي هي الآن.
واضح؟ السلام عليكم.
اي نعم السلام، كذا أوضح الشيخ كذا. طيب
السلام عليكم. ها واضح؟
اي واضح الشيخ واضح. شيخ محمد
يبغى لي اضغط على الزايد. ها واضح؟
واضح
شيخنا. واضح
نعم.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا.
تفضل يا شيخ. تفضل. الله يبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله واصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد انتهينا في الكلام على أحاديث كتاب الصوم أو أبواب الصوم من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب الصوم في السفر.
نعم شيخ صحيح.
إلى باب ما جاء في الصوم في السفر. نقرأ ونعلق إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم في السفر. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر تحويل قال: وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعد قال: حدثني عثمان بن حيان الدمشقي قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا المسألة الأولى: ما هو السفر؟ نقول السفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، والكلام على هذا التعريف لعله يأتي إن شاء الله أثناء كلامنا على ما يتعلق بالسفر، صلاة السفر في نفس سنن ابن ماجة بعد إن شاء الله. المهم أن نعرف أن السفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، بنية وهيئة مخصوصة، هذا هو السفر الذي يجوز فيه أو تأتي أحكام الصوم فيه. ويلاحظ أن علة حكم الصوم في السفر هي السفر، لم يذكر سفر، فأي سفر حتى ولو كان الإنسان براحة تامة في حال انتقاله وبروزه من محل إقامته بالنية والهيئة المخصوصة إلى المكان الذي يقصده، فإنه مسافر، يجوز له أن يأخذ حكم الصوم في السفر الذي ما حكم الصوم في السفر؟ نقول حكم الصوم في السفر أنه مباح، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن السفر يمنع وجوب الصوم، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية تبين أن السفر يمنع وجوب الصوم، فإذا امتنع الوجوب بقيت الإباحة. ويدل على الإباحة حديث حمزة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في ثاني أحاديث الباب، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر، فإن تعليق الأمر، تعليق الأمر أو تعليق العبادة على المشيئة دليل على الإباحة لا على الاستحباب، دليل على الإباحة، فيباح الصوم ويباح الفطر في السفر. طب أيهم أفضل؟ نقول الأفضل الفطر، الأفضل الفطر في السفر لمن غلب على ظنه أنه سيستطيع أن يصوم إذا ما وصل إلى الحضر. ما دليل الأفضلية؟ دليل الأفضلية أن الصوم في السفر رخصة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن الدليل على الاستحباب في السفر هو أنه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر، إلى أن الصوم في السفر أفضل، إلى أن الصوم في السفر أفضل لأنه أفضل عبادة. وقيد بعض أهل العلم جواز الصوم في السفر بشرط أن لا يضر بنفسه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. قال العلماء وذلك إذا كان الإنسان إذا صام في السفر يتضرر، فمن صام هو يعلم أنه يتضرر فإنه قد فعل فعلا ليس من البر، ليس فقط لا يؤجر بل ليس من البر أيضا، ليس من البر أيضا. فإذا نقول حكم الصوم في السفر أنه مباح، أنه مباح، بل يتأكد الفطر في السفر في حق من كان يتضرر إذا صام في السفر. وعلى الإطلاق فنقول الفطر في السفر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وذلك في حق من ضمن أن يصوم إذا كان في الحضر، في حق من كان يضمن أن يصوم إذا كان في الحضر. أورد المصنف حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فأقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فعل لبيان جواز الأمرين، فعل لبيان جواز الأمرين، وإنما يستدل على تفضيل أحدهما على الآخر بأدلة أخرى كما ذكرنا. ثم أورد حديث أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم أصوم السفر، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر فافطر. فأقول هذا الحديث دليل العلماء على أن الصوم في السفر على أن الفطر في السفر ولا مستحب، لأنه علقه بالمشيئة، لأنه علقه بمشيئة الشخص، وهذه قاعدة، فهو على الإباحة، فهو على الإباحة. لذلك العلماء مثلا استدلوا بأن أمره صلى الله عليه وسلم على الاستحباب وليس على الوجوب في ترك الأخذ من الشعر والبشر والظفر لمن أراد أن يضحي، قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، فعلقه بالإرادة وبالمشيئة، وقالوا هذا دليل أن هذا ليس بواجب. ثم أورد المصنف حديث أم الدرداء رضي الله عنها، قال عن أبي الدرداء أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر. هذه ساقطة عندك في النسخة اللي عندك يا أبو هاشم صح؟ عبارة وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة،
لا موجودة
الحر. لم تقرأها؟
موجودة عندنا شيء.
ما قرأتها أنت؟
لعلي نسوت.
طيب عنه. الحمد لله. وما في القوم، ما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. أقول هذا الحديث فيه دلالة على أن الفطر في السفر جائز ومستحب، وأنه ليس بواجب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا من يقول لي الدليل على السنية، سنية الفطر في السفر في هذا الحديث من فين؟ هاي أبو هاشم، الدليل على سنية الفطر في السفر في شهر رمضان من فين؟ من أن الرسول
كان صائم معه والباقين ما كانوا صائمون
فاطرين، فأقرهم على الفطر صح؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صح؟ نعم، فهذا يدل على أن الفطر في السفر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من الجماعة، والرسول علم من نفسه ومن عبد الله بن رواحة أنهما يستطيعان ولا يضرهما الفطر في اليوم الشديد الحار، فصاما، وإلا فإن الرسول أقر الجماعة على فطرهم في السفر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اجتمع فيه قول، اجتمع فيه فعل من الرسول مع إقرار، فعل مع إقرار، إقرار على خلاف فعله، فدل ذلك أن فعله على سبيل الإباحة وبيان الجواز في حق من كان لا يتضرر من الصوم في السفر. نعم. طبعا مسألة أخيرة نذكرها في هذا الحديث، مسألة أخيرة نذكرها في هذا الحديث، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. فيه أن الإنسان إذا علم ووثق من نفسه أنه لا يتضرر في من العبادة في مثل هذا الحال وفعل، أنه لا حرج إن شاء الله عليه في ذلك، أنه لا حرج إن شاء الله عليه في ذلك. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتحرى اليوم الحار ليصوم فيه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان ابن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر.
صائم رمضان في السفر
كالمفطر في الحضر.
كالمفطر في الحضر، نعم. طيب، خلينا نشوف إيش كتب المخرج في تخريج هذا الحديث. حكم إنه هذا الحديث حديث ضعيف وهو كذلك. طيب، باب ما في الإفطار في السفر. أورد فيه حديث: ليس من البر الصيام في السفر، من رواية كعب بن عاصم ومن رواية ابن عمر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أقول هذا يعني نفي مطلق، فليس من البر مطلقا أن يصوم الإنسان في السفر، ولكن قيد هذا الإطلاق قصة هذا الحديث وفرشه، وهي المسألة التالية. أقول هذا الحديث له قصة، وقصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فشاهدوا، فكانوا يعني يجلسون في الطريق، فشاهدوا جماعة من الصحابة اجتمعوا على رجل، فسأل الرسول فقال: أغمي عليه بسبب شدة الصوم عليه في السفر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الإطلاق في هذا الحديث قيده سياقه وقصته، فصار معنى الحديث: ليس من البر الصيام من الصوم في السفر، ويبلغ به الحال كمبلغ هذا الرجل أن يغمى عليه أو أن يتعب ويسقط بسبب الصيام في السفر. فيصير نقول هذا الحديث المطلق دل على معناه سياقه، فقيده، قيد إطلاقه، قيد إطلاقه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، قيده قصة الحديث وسياقه وسببه. المسألة الثانية: تحت هذا الحديث تكلم ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام عن الاستدلال بالسياقات في تقييد المطلقات وتخصيص العام وبيان المراد، وقعد قاعدة ما كل من جاء بعده من علماء الأصول نقلها من كلامه في شرح العمدة، أن السياق مما يستفاد منه في تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل وبيان المراد، وهذا مما ينبغي على المتفقه أن يراعيه، فلا يقف عند متن الحديث دون أن يبحث عن سببه وقصته. ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله بجمع أسباب ورود الحديث كما في القرآن أسباب نزول الآيات، فهنا اهتموا بجمع أسباب ورود الحديث لأن سبب ورود الحديث وقصته وسياقه يبين معناها المراد منه، كما في هذا الحديث فإن سياق الحديث بيّن أن إطلاقه غير مراد بدليل أن الرسول سام في السفر، وبدليل أن الرسول قال لحمزة إن شئت فصم إن شئت فافطر، فلو كان ليس من البر مطلقا الصيام في السفر لما أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الصوم في السفر وقال إن شئت، ولما أقر الصحابة الذين صاموا أو الذين أفطروا. فالسياق مهم جدا في معرفة معنى الحديث. مسألة ختم المصنف هذا الباب بحديث أن صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. أقول هذا الحديث معناه كما ليس من البر الصوم في السفر، كان يتضرر من صومه في سفره فهو كالمفطر في الحضر، لأنه عمل عملا ليس من البر. وهذا الحديث مما اختلف فيه رفعا ووقفا، ورجح جماعة من أئمة العلل أنه موقوف. أقول إن ثبت موقوفا فهو في حكم المرفوع، ومعناه كمعنى ليس من البر الصيام في السفر. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك الرجل من بني عبد الأشهل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: أدن فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا له فنفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها.
نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان حكم الصوم للحامل والمرضع. أورد فيه حديث رجل من بني عبد الأشهل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، يعني يأكل إما طعام الإفطار أو طعام العشاء أيهم، فقال: أذن فكل. فقلت: أني صائم. طبعا طعام العشاء لما يذكروه يعني بعد الظهر في العصر، هذا يسمى طعام العشاء عندهم، ولذلك يقولون ترك طعام العشاء مهرمة، يعني الغداء اللي عندنا احنا نسميه الغداء. احنا عندنا ثلاثة وجبات: افطار وحاجة الغدوة في الصباح كذا، هذه اللي يقولوا ترك العشاء مهرمة. طيب قال أدن فكل فقلت إني صائم. قال أجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن أنس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها أن تفطر. طيب، هذا الباب فيه مسألة، مسألة مهمة جدا يكثر الكلام عنها، وهي مسألة ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ جمهور أهل العلم أن الحامل والمرضع المريض تفطران وتقضيان وتطعمان، كالمريض إذا أخر الصيام أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، وهذا كما يقول الترمذي قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهم، تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء تقضطا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق، أقول وهو قول ابن عمر وقول ابن عباس وقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء تقضطا ولا إطعام عليهما. أما الجمهور على أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله. وقد أفرد الشيخ حماد الأنصاري هذه المسألة برسالة رجح فيها قول ابن عباس وقول ابن عمر، ولكن الفتوى عندنا بقول الجمهور، الفتوى عندنا بقول الجمهور أن الحامل والمرضع أنهما تفطران وتقضيان، أنهما تفطران وتقضيان، وبعض العلماء يأمرونها بالإطعام وبعضهم لا يأمرونها بالإطعام. وقد تأملت الآثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر في أن الحائض وفي أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان، تفطران ولا قضاء عليهما، أو تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، تأملتهما فوجدتها في يعني نساء كأنهم يتواتر عليهم كل سنة حمل ورضاع، حمل ورضاع، فيصعب على المرأة في هذه الحال أن تقضي، فيصعب على المرأة في هذه الحال أن تقضي. فالمرأة إذا كانت في كل سنة حمل فهي بين حامل ومرضع في كل رمضان فإنها تقضي بسبب كثرة ما يلزمها من الصيام، وأنه يصعب عليها ذلك، وأنها يصعب عليها ذلك، والمشقة تجلب التيسير. فممكن نأخذ بقول ابن عباس وبقول ابن عمر، وممكن نأخذ بقول الجمهور، نقول المرأة إذا كان حملها ورضاعها متقطع بحيث أنها ممكن سنتين ما تحمل وسنة تحمل، ويكون رضاعها أو حملها في سنة وفي السنتين اللي بعدها ما تحمل ولا ترضع، فهذه تأخذ بقول الجمهور تفطر وتقضي، تفطر وتقضي. أما إذا كان كل سنة والثانية تحمل بحيث أنه يصعب عليها القضاء بن عباس، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير. والله أعلم. نعم. أما حديث أنس الذي ختم به الباب ضعيف جدا، لأنه فرق أو تخاف على نفسها، أن مطلقا الحبلى إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها لها أن تفطر، بل بالعكس إذا كانت تخاف على نفسها يعني حكمها كحكم المريض واضح، فإنها تفطر هذا واضح، لكن يبقى هل تقضي كالمريض أو لا تقضي، هل تقضي كالمريض أو لا تقضي. فهذا الحديث خصص الحكم في حالة أنها أفطرت تخاف على نفسها، والمرضع تخاف على ولدها. على كل حال هذا الحديث ضعيف، ما ثابت في التفريق، إنما ممكن نفرق بما جاء في أثر ابن عباس وابن عمر أنه مر على جاريتين له حامل وكانت قد أفطرت رمضان الذي قبل، فأمرهما بالفطر وأن لا قضاء عليهما، وأن تطعم عن كل يوم مسكينة، وأن تطعم عن كل يوم مسكينة. فيصير حكم الآية وعلى الذين يطيقونه ثابت للشيخ والشيخة وللحامل والمرضى، ثابت للشيخ والشيخة وللحامل والمرضى، على هذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس وابن عمر والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء رمضان. قال: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى شعبان. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم.
نعم، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث المحقق كعادته الحديث الثاني حكم بضعفه، والمفروض لا حكم بصحته، جزاه الله خير، حكم بصحته. هذا الحديث الباب فيه بيان ما جاء في قضاء رمضان، ما جاء في قضاء رمضان. عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى شعبان. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: إذا كان على الرجل أو على المرأة قضاء رمضان الذي بعده إلا بعذر، رمضان هو شعبان، قال أنها قالت: إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى شعبان. المسألة الثانية: عائشة رضي الله عنها ذكرت في حديث في رواية أن سبب التأخير حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعني يكون عند المرأة خاصة إذا كان زوجها يأتيها دائما ولا تستطيع أن تصوم في كل وقت والرجل يحتاجها، فلها أن تؤخر حتى يضيق عليها الوقت في شعبان، فلا يجوز لها أن تؤخر عن شعبان إلا بعذر. فإن أخرت عن شعبان وما قضت حتى جاء رمضان ثم أرادت أن تقضي بعد ذلك، فإنها تقضي إن كانت أخرت بعذر لا شيء عليها، وإن كانت أخرت بغير عذر فعليها مع الصيام الإطعام، فعليها مع الصيام الإطعام. المسألة الثالثة: قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء رمضان. أقول هذا في قصة المرأة التي جاءت تسأل الرسول صلى الله، تسأل عائشة رضي الله عنها: أنقضي الصوم والصلاة؟ فقالت لها عائشة: حرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أسأل. فقالت السيدة عائشة: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، يعني الصلاة التي دخلت عليها وهي حائض لا يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائها، أما الصلاة التي دخلت عليها وهي طاهر وحاضت قبل أن تصليها فهذه لابد أن تقضيها وتصليها إذا طهرت وارتفع عنها عذر الحيض. كذا كملنا نص ساعة، تبغون نكمل ولا نوقف؟ كملنا نص ساعة.
انتهى الوقت كذا انتهى الوقت شيخنا بارك الله فيك.
خلاص نوقف عند هذا.
إن أذنت لنا في سؤالين
على آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا.
إن أذنت لنا في سؤالين بس يا شيخ.
أمركم.
الله يحفظكم يا شيخ. في سؤال يقول السائل: متى يترخص المسافر في الفطر؟
المسافر له رخصة الصوم، له رخصة القصر، وله رخصة الفطر. أما قصر الصلاة فلا يكون إلا بعد مجاوزة بنيان البلد التي يقيم فيها. أما رخصة الفطر فإنها تكون من حين ما يضع قدمه على رحله ليركب دابته ويركب دابته، فإن له أن يفطر. وقد أفرد هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله بجزء حديث مطبوع، في أن المسافر يحل له الفطر من حين ما يضع قدمه على رحله عند سفره. نعم. ولو لم يجاوز بنيان بلدي.
بارك الله فيكم شيخ. الشيخ يقول السائل: إذا قدم المسافر المفطر إلى بلده قبل الغروب فهل يمسك أم يأكل أم يجوز له الأكل؟ يعني
هو مفطر لكن لا يظهر إفطاره للناس، لا يظهر إفطاره للناس لأنه أفطر بسبب مشروع وهو السبب السفر، فالأفضل أن لا يظهر إفطاره للناس ويمسك أمامه ويمسك أمامه، وإن أكل أو شرب فلا حرج عليه لأنه أفطر بعذر شرعي، أفطر بعذر شرعي. نعم.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك
وإياكم، حياكم الله وجزاكم الله خير. وأكرر شكري للأخ عمر حسن الأثيوبي جزاه الله خير على هذه الغرفة اللي فتحها لنا، وأسأل الله أن يجعل أجر ذلك في ميزان حسناتي، كما أشكر فضيلة الشيخ السيد أسامة الأهدل على قراءته وتحمله لنا جزاه الله خير.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنتم تسجلوا صح؟
أيوة شيخ، أيوة سجل.
سير أدوها للأستاذ نصيف. ها؟
طيب شيخ.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.